بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب البول قائما وقاعدا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب القوم البول قاعدا قائما وقاعدا. يعني هذه ترجمة معقودة لبيان أن البول يجوز أن يكون أن البول يكون بهذه الطريقة التي هي القيام والقعود، وأن يكون الإنسان قاعدا يقضي حاجته أو قائما يقضي حاجته. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم هو كان يبول قائما قاعدا، هذا هو الذي يعرف عنه. والذي جاء في هذا الحديث عن حذيفة دلالة على أنه بال قائما، فدل على جواز هذا وعلى أن الأصل هو ذاك، لأن الجلوس يعني فيه الاطمئنان وفيه يعني البول، يعني يكون ما يحصل يعني تطايره، ولكن إذا صار هناك حاجة إليه فإن ذلك سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله هذا يدل على الجواز، لكنه خلاف المعهود عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني كون حصل منه يعني في هذه الحال يعني معناه أنه قد احتاج إلى ذلك، وأن الأمر دفعه إلى أن يحصل منه في هذا المكان الذي هو غير الأماكن التي كان يقضي حاجته فيها، حيث كان يبعد ويكون بعيدا عن الناس ويذهب إلى الخلاء ويكون في مكان بعيد أو في الكنف بعد إيجادها في البيوت، يعني ففعله هذا يدل على أنه احتاج إلى ذلك، وأنه كان مشغولا في مصالح المسلمين، وأنه عندما احتاج إلى أن يقضي حاجته ولم يكن هناك يعني إمكان أنه يذهب إلى مكان بعيد كعادته صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا الفعل الذي هو كونه بال قائما عليه الصلاة والسلام في هذا المكان الذي هو على سباطة قوم. فحذيفة رضي الله عنه يقول أنه كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، والسباطة هي الكناسة أو الشيء الذي تنظف فيه البيوت ثم تجمع في مكان خارج البيت أو في جوار البيت، فهي فيها الأشياء التي يكنس فيها البيت وما يتجمع من كنس البيت وما يتجمع من الفضلات التي يحتاج إلى أخراجها، فإنهم يجمعونها وتكون كوما يعني عند بيوتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند هذه السباطة أو في هذه السباطة. ثم أيضا السباطة في الغالب أنها تكون يعني لينة وأن يكون فيها أتربة، فإذا البول عليها يعني معناه يمسك التراب، فلا يكون مثل البول على جدار أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعني يرتد البول على صاحبه. فإذا بال في هذه السباطة التي هي سباطة قوم وكانت في يعني على جدار يعني لأولئك القوم، فدل هذا على جواز البول قائما عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا على خلاف عادته، وكان محتاجا إلى ذلك، وأنه لم يمكنه أن يذهب إلى الأماكن التي كان يقضي حاجته فيها والتي اعتاد أن يقضي حاجته فيها، فاحتاج إلى ذلك ففعل هذا في حال قيامه، في حال قيامه وكان على هذه السباطة التي تمسك البول ولا يتطاير منها البول. وكان حذيفة رضي الله عنه معه فأتاه بماء فتوضأ بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والترجمة معقودة للبول قائما وقاعدا، وهي في البول قائما، ولكن البول قاعدا هو الأصل. فإذا ذكره أنه يعني أنه هو الأولى وهو الذي الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين حكوا يعني قضاءه الحاجة وخدمتهم إياه مثل ما جاء عن أنس وجاء عن غيره أنهم كانوا يذهبون معه ومعه إداوة ما فيقضي حاجته وجالس، ما نقل عنه أنه قضى حاجته قائما يعني جاء في هذا. والأصل الذي هو معروف من عادته صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان عن جلوس، أن ذلك. فإذا ذكر البول قائما وقاعدا لأنه إذا ثبت البول فالجلوس من باب أولى. ثم أيضا النصوص هي المتكاثرة في كونه فعل ذلك جالسا، كما حكاه الذين خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يذهبون معه بإداوات من ماء وعنزة، فكان يفعل ذلك وهو جالس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا آدم
ابن أبي ياس
عن شعبة
ابن الحجاج
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن أبي وائل
هو شقيق بن سلمة
عن حذيفة
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
ثم قال ثم عقد أتى بالحديث وعقد ترجمة أخرى فقال: باب
البول عند صاحبه والتستر بالحائط.
باب البول عند صاحبه يعني صاحب الإنسان البائل، يعني البول عند صاحبه يعني الإنسان يبول عند صاحبه يعني صاحب الإنسان الذي يكون معه، يعني بحيث يستره ويحتاج إلى أن يستره. وكان يعني يتستر بالحائط يعني أنه يستقبل الحائط الذي فيه يعني في بجواره السباطة التي يقع عليها البول، فهو يعني من جهة الأمام متجه إلى الحائط والسباطة بينه وبين الحائط، ومن جهة الخلف صاحبه الذي هو حذيفة رضي الله عنه كان يستره، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته أو أراد أن يقضي حاجته انتبذ، يعني أراد أن يبتعد عنه، فالرسول أشار إليه حتى جاء عند عقبه فوقف بجواره يستره من الجهة المكشوفة. أما من جهة الأمام التي هو متجه إليها عليه الصلاة والسلام فهو الحائط الذي بينه وبينه الكناسة التي هي على الحائط. يعني هذا فيه معناها أن الإنسان أنه يستتر بصاحبه عند الحاجة إلى ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي حتى كان عند عقبه، يعني ومعلوم أنه كان قد ولاه ظهره، لا يعني ذلك أنه كان مستقبله، وإنما كان موليه ظهره يعني حتى يعني يستره عن الناس ولا يكون يعني يعني مستقبله بحيث يعني يمكن أن يرى أو يطلع على شيء مما يعني يخرج منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه المقصود هو الستر، والاستتار حصل بذلك. و باب الاستتار باب يقول يعني
عند صاحبه والتستر بالحائط.
والتستر بالحائط يعني أن الإنسان يعني عندما يبول يعني يكون بينه وبين الجهة الأمام سترة، بحيث يعني من يأتي أمامه يعني يكون بينه وبينه سترة، لأنه ستر بحائط والحائط هو الذي ستره من جهة الأمام، والإنسان عندما يقضي حاجته يعني يتجه إلى مكان يستر يعني يكون حتى يعني لا يراه أحد. نعم.
رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال.
نعم.
فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم.
عن جرير
بن عبد الحميد.
عن منصور
ابن المعتمر.
عن أبي وائل.
نعم.
عن حذيفة.
نعم.
الأسناد كلهم كوفيون إن كان حذيفة دخل الكوفة. قال رحمه الله تعالى: باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة رضي الله عنه: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب البول عند سباطة
قوم.
قوم باب البول عند سباطة قوم، يعني هذه الترجمة معقودة لبيان أن مثل هذه الأماكن التي يعني التي هي عند الأفنية وعند البنيان، وأنه لا يمتنع يعني الاستفادة منها وحصول يعني قضاء الحاجة يعني عندها عند الحاجة، وأن يعني ذلك لا بأس به. وهذا مما يعني يتعارف عليه أنه لا يستنكر، وأنه من الأشياء التي فعلها يعني مما تعرف الناس على أنه لا مانع منه، وأنه لا مانع من كون الإنسان يفعل مثل هذا الفعل في مثل هذا المكان، وإن كانت هذه السباطة لقوم، وأن الأمر لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان منهم، لأن هذا ليس مكانا يعني داخل في 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 البناء وداخل أبواب يحتاج إلى أن يدخل ويستأذن فيه، وإنما هذا شيء بارز، ففعله ففعل ذلك سائغ ولا بأس به. ثم أورد قصة لأبي موسى رضي الله عنه، وهو أنه قال
كان أبو موسى يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه.
كان يشدد في البول يعني في الاحتياط فيه وعدم يعني التساهل فيه، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان بسبب البول قائما، وأنه قال ذلك في حق من بال قائما. فحذيفة رضي الله عنه ساق الحديث الذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن هذا سائغ، وأنه جاءت بالسنة عند الحاجة. وأبو موسى قال إن بني إسرائيل حصل عندهم من 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 التشديد يعني في أحكامهم ما لم يحصل لهذه الأمة، وأن الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة فإنه يقرضها بالمقراض ويقصها بالمقص، يعني لا تحتاج إلى غسل، يعني ليس لهم يعني أن يغسلوها، وإنما يقرضوها ويقصوها. وهذا من الأشياء من الآثار والأغلال التي كانت عليهم والتشديد الذي قد حصل لهم، والله عز وجل يسر لهذه الأمة وسهل يعني عليهم وجعلهم يغسلون النجاسات ويزيلونها بالماء، ويعني يفعلون مثل هذا الفعل الذي هو البول قائما عند الحاجة. شوف السبب الذي ذكره الحافظ في قصة أبو موسى.
بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال: ويحك، أفلا قاعدا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى.
نعم، يعني كأنه ما بلغه أن ما علم بهذا، أقول كأنه ما علم بهذا يعني، ولهذا أبو حذيفة رضي الله عنه أخبر بما شاهده وعاينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا أحسن الله إليك، قال كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، وقع في مسلم جلد أحدهم.
لعل المقصود من ذلك أنها يعني الجلود التي كان يلبسونها، كان يعني يلبسون الجلود يعني، فيكون مقصود الجلد يعني الذي، وليس المقصود جلد جسد يعني يقص جسده، وإنما يقص الجلد فهو مثل الثوب، لأنهم كانوا يلبسون الجلود. نعم. وهذا يعني موجود يعني الآن، يعني يلبسون يعني في الجلود هذه الفري التي يعني يستعملونها في الشتاء، والتي هي من جلد وعليها صوف. نعم.
قال حدثنا محمد بن عرعرة.
نعم.
عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة.
نعم.
يقول الأخ هل نستطيع بأن نقول بأن البول قائما لا يجوز إلا لحاجة، خاصة أن أصبح هذا الفعل من مما هو مشهور عن الكفار في هذا الزمان؟
ولا شك أن عند الجلوس عن 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 عن, عن قعود البول عن قعود هذا هو الأصل، وإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فإنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يكون هناك يعني أمر يقتضيه فإن الأصل هو الجلوس.
وهل يؤخذ من حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال، يقول هل يجوز الوضوء في أماكن النفايات أو في دورة المياه؟
لا، أماكن النفايات الأماكن التي يعني فيها نفايات مثل السباطة الرسول فعل ذلك، وأما دورات المياه تحتاج إلى يعني ذكر الله عز وجل، يعني محلات قضاء الحاجة يحتاج إلى أن يذكر الله عز وجل فيها، وعند الدخول يعني عند الدخول فيها يذكر الله ولا يذكر الله في الداخل، فالوضوء يحتاج إلى ذكر لله عز وجل، وإن احتاج إلى أن يتوضأ من الداخل لا بأس إذا كان ما هناك مجال.
يقول استدل به مالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء.
صح صحيح، يعني هذا الفعل ما يدل، فعل الرسول ما يدل على أنها تطاير عليه على جسده مثل رؤوس الإبر، وإنما يعني بال في مكان يعني سباطة يعني من أتربة ويعني كناسة في البيت، يعني كل ما كنس البيت جاءوا وضعوه في هذا المكان، فهو مكان رخو ومكان يعني تراب، يعني في البول يعني يقع عليه ولا يتطاير، يتطاير لو كان على جدار أو لكان على مكان صلب، وأما إذا كان على تراب. ولهذا عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تكون معه العنزة، وأحسن ما قيل أنه كان يصلي إليها إذا توضأ بعد قضاء الحاجة والاستنجاء والتوضأ يصلي إلى العنزة. وذكر من الحكم التي كان يستعملها فيها أن الأرض إذا كانت صلبة فإنه يعني يجعلها رخوة بهذه الحربة وبهذه الحديدة التي في العصا، فتكون لينة حتى تمسك الماء وحتى لا يعني يضرب في شيء صلب فيعني يتطاير. الحديث ما فيه يعني ما مما ذكر من رؤوس الإبر وأنه تطاير عليه شيء من رؤوس الإبر مثل رؤوس الإبر.
قال لكن لو حصل مثل هذا هل يعفى عنه؟
والله إذا كان أنه عرف أنه وقع عليه ما يعفى عنه، لأن هذه نجاسة، والنجاسة إذا علم وصولها يزيلها قلت أو كثرت.
قال رحمه الله تعالى باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
أعد
باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
ثم ذكر باب غسل الدم، يعني أن الدم إذا كان على جسد الإنسان وعلى يعني على ثوب الإنسان فإنه يزيله ويغسله. وذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن إحدانا تحيض في الثوب، يعني معناها أنها يكون عليها الثوب فتصيبه الحيضة فيصيبه الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها وأرشدها بأنها يعني تصب عليه الماء وتقرضه، تقرصه يعني معناها تحركه بأصابعها حتى يعني يدخل يعني الماء ويتشرب الثوب ويعني ويحصل تنظيفه، ولا يكتفى فيه بالرش والنضح، وإن لا بد من التحريك بالأصابع والغسل الذي هو الدعك الذي يعني يكون فيه النظافة وخروج ما تخلل يعني في الثوب من النجاسة من هذا الدم الذي أصابه. قال تقرصه
بالماء وتنضحه وتصلي فيه. أول
تقرصه
قال أول شيء تحته،
تحته يعني حيث يكون يابسا فإنها تحته يعني بعود أو تحت العين، العين الموجودة من الدم والقطع الموجودة من الدم والبقع التي تكون يعني بارزة، فإنها الجرم الذي له جرم يزال بالحك بالحت، يحت يعني بعود أو بغيره. ثم إذا بقي الذي متصل بالثوب يصب عليه الماء ويقرص يعني بالأصابع يعني كذا يحرك يعني حتى يدخل الماء إلى هذا المكان، أولا يزال ما له جرم وما له عين، ثم الأثر الذي بقي في الثوب يعني يغسل يعني ويرش عليه، يعني ليس المقصود أنه يرش، ولهذا بين أنه يقرص، والقرص هو شيء غير الرص، الرش يعني مثل الرش على بول الغلام والرش على المذي، يعني هذا يعني جاء ما يدل عليه، لكن هذا فيه قرص الذي هو تحريك بأطراف الأصابع مكان النجاسة ومكان الدم، ويعني ترشه يعني تصب عليه الماء أو تدفع عليه الماء وتحركه بأصابعها، ليس مجرد رش. قالت
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب،
تحيض في الثوب يعني أنها تكون عليها ثوب وهي حائض فيعلق به فتعلق به النجاسة، ولهذا قال أنها تفعل فيه كذا لأن الدم موجود يعني على اعتبار له أثر، له عيم، له جرم، يعني أشياء يعني مترسبة فوق الثوب فتزال بالحك والحت، وثم بعد ذلك يحصل الغسل، ثم بعد ذلك يحصل الغسل، فتزال العين أولا إذا كان هناك عين، يعني هو الدم البقع التي متراكم بعضها فوق بعض أو لها بروز ولها نتوء، فهذا يحت، ثم الباقي يغسل ويقرص يعني معناه يحرك بالأصابع الذي هو الدعك والدلك.
قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
نعم وتصلي فيه يعني معناها أن النجاسة التي فيه تطهر بهذه الطريقة، تطهر بهذه الطريقة. وجاء في يعني أن السائلة هي أثنى صاحبة القصة أو صاحبة الحديث، ولكنها أبهمت نفسها، والراوي قد يبهم نفسه وهو صادق فيما قال جاءت امرأة وهي امرأة، يعني مثل هذا العمل يعني يكون الإنسان يعني يحدث بالحديث وهو الذي حصلت له قصة ثم يعني يبهم نفسه فيقول قال رجل أو قالت امرأة، يعني هذا لا بأس به، لا بأس به لأنه الواقع هو رجل فعل هذا وامرأة فعلت هذا، فمثل ذلك سائر، وهذا مما يدل عليه. ومثله ما جاء في قصة أبي سعيد في قصة اللذيغ الذي قال يعني رقاه رجل وهو الذي رقاه بالفعل وهو الذي باشر الرقية. فالراوي قد يوهم نفسه. شوف الكلام الحافظ عليه.
جاءت امرأة وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. إذن نقول الآن في إزالة النجاسات، هل يعفى عن لون النجاسة إذا ذهب الآن قرصته لكن بقي اللون أصفر؟
أن النجاسة إذا كانت موجودة وأثر النجاسة لازم يزال،
فيعفى اللون.
نعم لازم يزال. نعم ما دام اللون هو معنى أثرها، يعني معناه أن بقاياها موجودة.
إذن الآن قد يستلزم يعني بعض المنظفات الزائدة على الماء.
نعم، أو يعني يكاثر الماء ويكثر يغسل حتى يزول، لأنه إذا 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 يعني حصل يعني تكرار الغسل يذهب الأثر.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
عن يحيى
بن سعيد القطان.
عن هشام
بن عروة.
عن فاطمة
وهي بنت المنذر زوجة هشام، هو يروي عن زوجته يعني، وهو يعني هو عروة، هو هشام بن عروة وهي فاطمة بن المنذر، والمنذر وعروة أخوان، فهي ابنة عمه، وفيه رواية الزوج عن زوجته ورواية الحفيدة عن جدتها.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنني استحاض فلا أطهر، يعني أنه دائما الدم يجري من فرجها، وهذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة، وهذا يعني دم فساد يعني الذي يستمر مع المرأة، يعني هذا يعني يختلف عن حيض، ولكن المرأة لها عادة، وإذا وحيث تكون عادتها معروفة يعني بحيث أنها في أيام مدة أسبوع تأتيها مثلا من أول في آخر الشهر أو وسط الشهر أو في أول الشهر، وكانت يعني تعرف ذلك أيضا باللون وتغير الدم، لأن دم الحيض يعني يختلف عن الدم غيره، عن الدم من غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت وسألت قال أفدع الصلاة، يعني معناه هذه دائما، يعني معناه أنها لا تصلي دائما، لأنها فهمت أن هذا مثل الحيض، والحيض يمنع الصلاة، ولا يجوز المرأة أن تصلي وهي حائض، ولو صحت فإنها ولو فعلت فإنها تأثم، لأنها فعلت أمرا يعني غير سائغ وأمرا غير جائز. فقال لا، لا تدع الصلاة. قال إنما ذلك عرق، عرق يعني يسيل ويستمر في السيلان، وليس هو الحيض الذي يأتي في فترة معينة، إنما ذلك عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة حتى يعني فدع الصلاة حتى
فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك
نعم
الدم.
إذا أقبلت حيضتك دع الصلاة، يعني امتنعي عن الصلاة، وإذا أدبرت يعني انتهت الأيام التي كانت تعرفها أو كان يأتي إليها الحيض فيها وأنها تعرف مدتها، يعني يعني في من أول شهر وصل شهر وأنها 4 أيام وخمسة أيام، لأن لها عادة، ثم بعد ذلك حصل هذا المرض الذي حصل لها، وحصل يعني أنه كان يستمر معها الدم الذي هو ليس بحيض، فإن أنها في حال إقبال الحيضة وإدبارها في هذا الفترة وفي هذا المدة تمتنع من الصلاة، لأن هذا هو الحيض، وما عدا ذلك فهو استحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع ولا يمنع جميع الأمور التي تعامل فيها الطاهر، فإنها المستحاضة تعامل يعني هذه المعاملة، فهي تصلي وتصوم وتجامع، لكن المدة التي هي فترة الحيض في عند الإقبال والإدبار الذي أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الصلاة في تلك المدة، وأنها إذا انتهت تغسل عنها الدم، يعني تغسل عنها الدم يعني وتغتسل من الحيض، لأن يعني هنا ما ذكر الاغتسال ولكنه يعني ثابت ولا بد منه، لا بد من غسل الحيض، ولكنها تغسل الدم، يعني هذا الدم الذي حصل في يعني الذي هو نهاية أو أثر الحيض يعني عند انتهائه، وإن كان هذا السيلان مستمر تغسل يعني هذا الأثر الذي هو يعتبر يعني حيض، تغسل الدم وتغتسل يعني غسل الحيض وغسل الانتهاء من الحيض. وجاء في الرواية الأخرى التي قال وتوضئي لكل صلاة، قال وتوضئي لكل صلاة حتى يأتي وقت صلاة أخرى،
وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
نعم، يعني معناها أن مثل الذي معه حدث دائم يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، يعني إذا دخل الوقت يتوضأ لكل صلاة لأن معه حدث دائم، لأن هذه معها حدث دائم، والذي معه بول سلس البول دائم، والذي معه ريح دائم، هذا قال حدث دائم، فإنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ يعني عند دخول الوقت. نعم.
وقال أبي
عروة من الزبير
ثم توضأ لكل صلاة، يعني هذه إدراج؟
لا ما هو إدراج، هذا حديث الرسول
رواية أخرى.
إيه، لأنه من كلام الرسول توضأي، هذا خطاب الرسول الذي قال اتركي ودعي وافعلي، والذي قال توضأي، لو كان أنه مدرج وأنه من كلام هذا لقال وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، هذا الذي يمكن أن يكون مدرج، أما كون فيه وتوضئي هذا كلام الرسول الذي قال عنها لها اغسلي وقال اتركي وقال دعي، يعني هو الذي قال توضئي.
قال حدثنا محمد
هو بن سلام
عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم
عن هشام بن عروة.
نعم.
عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
ثم ذكر باب غسل المني
وفركه،
باب غسل المني وفركه
وغسل ما يصيب من المرأة،
باب غسل المني وفركه وما يصيب من المرأة. المني اختلف في طهارته ونجاسته، والأصح أنه طاهر وليس بنجس، ولكنه يغسل من أجل إزالة الأشياء التي يعني منظرها يستقدر، مثل ما يعني المخاط والبساط الذي يكون على ثوب إنسان وكذا، فإنه يغسل ويزال يعني هذا الأثر، لا لأنه نجس ولكن لأن يعني منظره يعني يستقدر ويعني ولا يعني يناسب أن يكون على يعني يكون يعني على ثوب الإنسان عند الناس، فإنه يزيله للنظافة لا لأنه نجس. والدم هو والمني هو من هذا القبيل، والمني هو من هذا القبيل. وذكر هنا يعني فركه، وليس في الحديث ذكر الفرك وإنما فيه ذكر الغسل، ولكن هذا الغسل لا يعني أنه للنجاسة وإنما للتنظيف، لأنه جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أنها كانت تفركه، يعني إذا كان يابسا تفركه وتحته من ثوبه صلى الله عليه وسلم ويظهر ويصلي فيه دون غسل. وأحيانا يكون رطبا ولكن تسلته بشيء ثم يذهب ويصلي فيه. فإذا ذكر الغسل هذا لا يعني أنه نجس وأنه يجب غسله، لأنه جاء ما يدل على الاكتفاء بالفرك والحكي أو الحتي حيث يكون يابسا وسلته حيث يكون رطبا. والغسل ليس لنجاسته وإنما هو للنظافة وإزالة الأثر. قالت كنت أغسل الجنابة يعني أثر الجنابة، يعني أثر الجنابة، لأن أثر الجنابة الذي هو المني الذي جاء نتيجة للجماع ونتيجة للجنابة التي حصل الجناب بها. فقوله أغسل الجنابة يعني أثر الجنابة، أثر الجنابة الذي هو المني. كنت أغسل أثر الجنابة،
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.
أغسل الجنابة يعني أثر الجنابة، تغسل الجنابة أي أثر الجنابة الذي هو المني الذي هو نتيجة الجنابة. نعم.
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
وإن بقع الماء في ثوبه يعني معناه البقع الماء التي حصل فيها الغسل، بقع الماء يعني في ثوبه، يعني أنها شيء حصل غسله وتنظيفه ولم يكن يعني ذلك في وقت مبكر، بل كان عند الصلاة وعند الذهاب إلى الصلاة، فإنه يزيل هذا الأثر أو يزال هذا الأثر بالغسل، ويرى الأثر في هذه الرطوبة التي في ثوبه وهي أثر الغسل أو التنظيف لهذا المني.
التبويب. قال باب غسل المني وفركه.
نعم، وفركه يعني فرك المني يعني حيث يكون يابس، لأنه جاء في بعض الحديث يعني ذكره المصنف يعني في ذكره الشارح يعني فركه وسلته. شوف الكلام اللي ذكره، حديثين اللي ذكرهما في الفرك والسلت.
يقول لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. والطريقة
لكن الفرك إذا كان يابسا، الفرك إذا كان يابسا لا يكفي الفرك، لابد من غسل إذا كان نجس، لأن النجاسة ما يكفي فيها إزالة الفرك، ما يكفي فيها، مثل ما مرنا في دام الحيض الذي كانت يعني تحته ثم تقرصه بالماء، يعني معنى فيه إزالة وفيه غسل. فال يعني ذكر ان هذا يعني الفرق يعني لا يتفق مع ذكر الغسل، لان مجرد الاكتفاء بالفرق لا يكفي في تطهير النجاسه في النجاسه، لان الفرق ازاله للشيء الذي يعني قد يكون ظاهر وبارز، لكن يبقى الشيء الذي تشرب بالثوب واختلط بالثوب فإن هذا يحتاج إلى غسل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشد عند دم الحيض بأن يفرك ويحت ويغسل، وجمع بينهما وأما هنا فإنه ذكر الغسل يعني على حدة وذكر الفرك على حدة.
أما حديث الفرك فذكر رواية ابن خزيمة عن عائشة قالت كأنها كانت تسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.
يعني معناه إذا كان يعني أحيانا تكتفي بالسلت بالسلت يعني يذهب الأثر لكن يبقى البقعة يعني مثل قضية الغسل يعني يظهر الرطوبة بسبب الغسل وهناك الرطوبة بسبب المني لكن المني قد زال بالسلت. وتحته إذا كان يابسا أو تحكه
قالت وتحكه من ثوبه يابسا
وتحكه من ثوبه يابسا. نعم يعني الحك لا يكفي للتطهير لو كان نجسا.
وفي رواية عند مسلم قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ورواية الترمذي التي صححها من حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. الترجمة قال غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
وغسل ما يصيب من المرأة يعني ما يحصل من المرأة يعني على ثوب الرجل أو على ثوبها فإنه نفس المعاملة هذه.
قال وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها. قال ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام.
يعني معناه أن عند يعني عند الجماع ووجود يعني شيء بعد الجماع من رطوبة يعني فرج المرأة يعني هذا يعني مثل المذي يعني لكن هذا غير المذي يعني المذي هو الذي يحصل منها يحصل من الرجل ويحصل المرأة ويسيل ويخرج يتجاوز مكان الخارج. نعم.
قال حدثنا عبدان
هو عبد الله بن محمد عبد الله بن عثمان المروزي
عن عبد الله
هو بن المبارك
عن عمرو بن ميمون الجزري.
نعم.
عن سليمان بن يسار.
نعم.
عن عائشة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
ثم ذكر هذا يعني عائشة مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد
عن يزيد
يزيد قيل هو بن هارون أو بن زريع وقال الحافظ أن الذي يرجح أنه بن زريع لأنه يعني له معروف بالرواية عنه كثير يعني الأخذ عنه فيحمل على يعني عند الإبهام وعند عند 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 كونه مهمل يعني بمن له به خصوصية كأن يكون مكثرا بمصحبته أو ملازمته أو من أهل بلده أو ما إلى ذلك من الأسباب التي ترجح. وكل منهما ثقة يزيد بن هارون ويزيد بن زريع كل منهما ثقات وأخرجهم أصحاب الكتب الستة فسواء هذا أو هذا النتيجة واحدة لكن أيهما ذكر الحافظ عن بعض العلماء أنه قال يزيد بن زريع وبعضهم أنه قال يزيد بن هارون وذكر يعني ما يشهد لهذا وما يشهد لهذا ورجح أن يكون يزيد بن زريع لأن له خصوصية وله اتصال وله يعني ملازمة بينه وبين قتيبة فيحمل يعني عند الاشتباه على من يكون كذلك. شوف اقرأ كلام الحافظ
قال أبو مسعود الدمشقي كذا هو غير منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع، وجميعا قد رويا يعني عن عمرو بن ميمون، ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وكذا أشار إليه كلابادي، ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون، قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي. وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المزي، والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع. عن عمرو عن سليمان عن عائشة. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد
بن زياد
عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة. قال رحمه الله
الأستاذ الأول حدثنا
قتيبة عبدان عن عبد الله بن مبارك عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة.
الثاني
قتيبة عن يزيد عن عمرو عن سليمان عن عائشة.
ما أدري إيش يعني التحويل، يعني كان يناسب أن يكون عند عمرو أو الثقة، لأنه ملتقى الإسنادين، لكنه يعني جعله إلى الآخر.
لكن هناك في الأول سليمان بن يسار عن عائشة.
عن عائشة؟
أي. سليمان قال سمعت عائشة.
أي نعم، يعني هذا عشان تصريح، هذا في تصريح بالسماع. نعم.
في الثالث سألت عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.
بابه
إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره.
يعني إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني فلم يذهب أثره، يعني يشير بذلك إلى ما جاء يعني من أن يعني أن البقع يعني موجودة، يعني وأن يعني هذا المكان الذي حصل فيه يعني فيه الغسل أنه متميز على غيره، وأن هذه الرطوبة الموجودة يعني بسبب الغسل يعني متميزة يعني على غيرها. ومعلوم أن هذا يعني في شيء طاهر، أن هذا في شيء طاهر، وأن الغسل إنما هو للتنظيف وليس لإزالة النجاسة.
لكن قوله إذا غسل الجنابة أو غيرها، الجنابة علمنا أنها طاهرة،
أو غيرها مما يكون مثلها حكمها، وأما إذا كان يعني يختلف يعني عنها فإنه لابد من يعني من ذهاب الأثر.
قال حدثنا موسى،
لأن مثل الجنابة يعني المني مثل البصار والمخاط يعني هو من هذا القبيل. حدثنا
موسى قال حدثنا موسى
هو بن إسماعيل التبوذكي، وهو مشهور بكنية أبو سلمة، كما أن محمد المثنى مشهور بكنية أبو موسى، ولهذا يأتي أحيانا يعني في ذكر الشيوخ والتلاميذ يقال أبو موسى وأبو سلمة، فإذا جاء في طبقات شيوخ البخاري أو شيوخ يعني أصحاب الكتب الستة يعني أبو موسى يعني فالمقصود به يعني أبو محمد أبو سلمة هو موسى هذا وأبو موسى هو محمد المثنى يعني أحيانا يأتي في تهذيب التهذيب وقال وأبو موسى يعني بدأ محمد المثنى وكذلك أبو سلمة بدأ موسى بن إسماعيل ثم إن هذا الذي هو أبو موسى بن إسماعيل هذا جد ابن أبي عاصم من أمه أبو عاصم النبيل جده من أبيه وموسى بن إسماعيل جده لأمه وهو ابن حافظين من الحفاظ أو حفيد حافظين من الحفاظ حافظ حفيد حافظين
عن عبد الواحد عن عبد بن ميمون عن سليمان
عبد
بن
زياد
نعم
عبد الواحد بن زياد عن
عمرو بن ميمون
نعم
عن سليمان بن يسار
نعم
عن عائشة
نعم سليمان بن يسار هذا من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد المسيب سليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعبد الله عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد وخارجة بن زيد والقاسم بن محمد بن بكر وأبو بكر بن الحارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد يعني مختلف في السابع فمنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن القيم ذكرهم في أول إعلام الواقعين لأنه ذكر الفقهاء في الأمصار ولما جاء عند المدينة ذكر الفقهاء في عصر التابعين وذكر منهم الفقهاء السبعة وقد ذكر بالقيم يعني عند ذلك بيتين تجتمع أسماءهم في البيت الثاني حيث قال حيث جاء في إعلام الواقعين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة جعل السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على يعني اللي هو أحد الأقوال الثلاثة ويعني اشتهروا بهذا اللقب ولهذا يختصر الكلام بدل ما يقال فلان وفلان وفلان فقل فقهاء السبعة يعني وقال بها الفقهاء السبعة عندما يأتي بعض المسائل يقولون قال بها كذا وكذا والفقهاء السبعة فكلمة فقهاء السبعة كلمتين أغنت عن 14 كلمة يعني يكون الواحد يذكر إذا ذكر اسمه واسم أبيه سيكون 14 كلمة هم سبعة يعني هذا إذا ما زيد على أبيه لكن إذا قيل فقهاء السبعة كلمتان أغنت عن هذا كله ولهذا يأتي في بعض المسائل مثل زكاة العروض عروض التجارة يقول وقال بها الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا قال حدثنا عمرو بن خالد عن زهير
بن معاوية
عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة
انتهى الباب
نعم
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين
آمين.
يقول أحسن الله إليكم في وقتنا هذا هناك عمال لتنظيف ونقل السباطات وقد يتأذون بوجود البول عليها فهل يكون الحكم واحد على ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم
إيش؟
يقول الآن يوجد عمال للنظافة
إيه؟
ينقلون هذه السباطات
إيه؟
فإذا وجدوا البول عليها قد يتأذون
وش اللي
فالآن يقول الحكم ما يختلف، يعني سابقا السباطة يبال عليها تترك مثلا، أما الآن يأتي من يقولها من عمال،
يعني يعني كل إنسان يقول عليها كل إنسان يقول عليها البول، البول يعني كما هو معلوم للحاجة، والناس يعني يبولون في الأماكن المختلفة. ثم أيضا يعني البول يعني هل يبول وهؤلاء يجون بعده مباشرة، لأن إذا كان قد بالوا يعني حصل البول يبي يذهب يعني، وإنما هذا يمكن يعني التأذي لو كان يعني هم هو قضى حاجته وهؤلاء جاءوا بعده مباشرة، يعني الأمر في ذلك سهل. ما أدري كيف هذا السؤال.
يقول هل يمكن أن يقال إن البول قائما مع عدم أمن رشاش البول حرام؟
ولا ما نعلم
إذا لا يأمن، يقول أنا لا آمن ممكن
لا لا، إذا كان أنه يعني يغلب على الظن أنه يصيب شيء لا يجوز.
يقول هل جاء في السنة ما يدل على وضع السواك على الأذن؟
والله ما أعرف، أقول ما أعرف ليش وضع الأذن.
هل يشترط بإزالة النجاسة أن يكون بالماء دون غيره من المنظفات؟
نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يكون بالماء، الأصل إنما هو بالماء، لكن كونه يعني يضاف إليه شيء من المنظفات يعني هذا لا بأس به، مثل ما جاء في غسل الميت في سدر يضاف إليه سدر، ومثل ما يعني جاء في غسل الكلب قسم الكلب الغسل يعني فيها تراب في الأول. نعم.
السائل يقول لي ولد توفي وعمره 25 عاما، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟
نعم يجوز يعتمر عن الميت، أقول يعتمر عن الميت.
سؤاله الثاني يقول عندما أحرم وأكشف رأسي يؤلمني فماذا أفعل؟ هل لي أن أحرم مع تغطية الرأس؟ وماذا علي؟
إذا كان يتضرر فلك أن تغطيه وتعمل فدية، تعمل فدية، وهذه الفدية مخير بين 3 أشياء، أنك تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام كما جاء في حديث كعب بن عجرة في قصة في حلقه رأسه لأنه كان يؤذيه، فإذا احتجت وكان نزعك له يلحقك به ضرر فلك أن تغطيه وتعمل فدية.
في الحديث قال عن الدم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ألا يدل على العفو عن اللون؟
ما يدل. وين يكفيك؟
يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
ما يدل على 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 اللون، لأن اللون يعني معناه لون النجاسة موجود فلا بد من إزالتها، ولكن الأثر المقصود يعني الأثر الذي يعني كونه يرى يعني أثر غسل، مثل ذاك الذي مر أن يرى بقع الغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.
يقول ما حكم المني الذي يخرج بعد الاغتسال؟
إذا كان